الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الحيثية السلبية لعلم المعرفة، وقلنا أن الحيثية السلبية وظيفتها الأساسية تمييز علم نظرية المعرفة عن بقية العلوم القريبة منه، وتحدثنا عن بعض العلوم القريبة منه، كان كلامنا عن المنطق وعن الفلسفة، وميزنا بين نظرية المعرفة وبينهما. الآن نريد أن نكمل البحث في بعض العلوم القريبة من نظرية المعرفة حتى نميز بين نظرية المعرفة وغيرها من العلوم. نريد أن نتحدث عن علم النفس الإدراكي وبما يمتاز عن نظرية المعرفة. علم النفس الإدراكي هو أحد فروع علم النفس، فرع من فروع علم النفس، وهذا العلم من اسمه الإدراكي يبحث عن إدراكات الإنسان، كيف يدرك الإنسان، فيبحث عن آلية البصر للإنسان، كيف يبصر الإنسان، ما هي طريقة البصر، كيف يسمع الإنسان، كيف يشم الإنسان، كيف يلمس، كيف يدوق. هو متخصص بالبحث عن إدراكات الإنسان، الإدراكات الحسية الظاهرية، ويبحث كذلك أنه متى يستطيع الإنسان أن يبصر مثلا، ما هي الشروط والظروف اللازمة لإبصاره، لسمعه، لكلامه، لغير من هالأمور، أو للمسه، هل هناك شروط أو لا. ثم يبحث عن تأثير هذه بعضها على بعض، هل أن هذه الإدراكات يؤثر بعضها على بعض أو لا. يبحث عن أن الإنسان أول ما يولد مثلا، ما هو أول حاسة تنشط عنده وتتفعل بالنسبة للأمور الكلية والإدراكات الكلية. هل أن الإنسان عندما يكون صغيرا يستطيع أن يدرك الإدراكات الكلية، أو يحتاج إلى فترة زمنية من عمره حتى يستطيع أن يدرك الإدراكات الكلية؟ هذه مجموعة من الخطوط العامة والأساسية لهذا علم النفس الإدراكي. لو يبحث عن الإدراكات الإنسانية، واضح أن هذه الإدراكات الإنسانية أمور حسية وخارجية، خلينا نعبر عنها. لذلك سيكون علم النفس الإدراكي علم من الدرجة الأولى، بينما نظرية المعرفة علم من الدرجة الثانية كما بينا. زين، هذا علم النفس الإدراكي يبحث في الأمور اللي ذكرناها، إدراكات الإنسان، الحس، السمع، البصر، الذوق، اللمس، هذه الأمور اللي يبحثها. بينما في نظرية المعرفة نبحث ما هو ملاك صدق القضايا، هاي الصور الذهنية اللي عندنا، ما هو ملاك مطابقتها للواقع حتى تكون صحيحة أو خاطئة، هل هي صحيحة أو خاطئة، هل هي معتبرة أم لا، ما هي قيمة المعرفة. فلذلك النظر والزاوية مختلفة بين علم النفس الإدراكي من جهة، وبين علم النفس وبين نظرية المعرفة. فعلم من الدرجة الأولى بين الثانية، هذا يبحث في المسائل التي ذكرناها، هذا يبحث في معيار الصدق والكذب للقضايا، لذلك هذان العلمان مختلفان. زين، نظرية المعرفة وعلم النفس الإدراكي. علم النفس الإدراكي أحد فروع علم النفس واتجاهاتها التي تتناول كيفية رؤية الإنسان للأشياء، ما هي آلية النظر، كيف تتم عملية السمع، كما يبحث في المسائل التالية: هل هناك زمان مخصوص وشروط خاصة للسمع؟ أي الحواس الخمس يعمل أولا في حال، بلوغ الظاهر أنه حال الولادة، يعني بلوغ خلا معنا لأنه مسألة، هل الذوق أو السمع أو الشم أو النظر أم اللمس، وكيف تعمل، ما هي علاقة الحواس بالأعصاب والدماغ، هل تدرك كل واحدة منها من تلك الحواس بواسطة قسم خاص من الدماغ الإنسان، هل الإنسان قادر منذ طفولته على إدراك المفاهيم الكلية أم لا يتم ذلك إلا في حالة الرشد، كيف تتشكل هذه القوة وما هو تأثيرها على الدماغ والأعصاب. وبالجملة في المسائل المتقدمة تمثل إطار عام في علم النفس الإدراكي، ولا يقع في هذا الحقل من المعرفة البحث حول مطابقة التصورات الذهنية مع الحقائق الواقعية وعدم مطابقتها، اللي هو هذا موضوع يا موضوع علم النفس على نظرية المعرفة خلافا لنظرية المعرفة. طبعا الموضوع بالمعنى العام بمعنى أنها المواضيع التي لا تعنى بالبحوث المذكورة، بل يقع البحث فيها كما مرحلة قيمة المعرفة هي صحة ومطابقة معارفنا الواقع، وينبغي الالتفات. طبعا يريد يقول أنه حتى في نظرية المعرفة بعض المسائل أهم من بعض المسائل. مثلا نحن راح نتحدث عن أنواع العلم، نقول العلم ينقسم إلى حصولي وحضوري، ونقسم العلم الحصولي ونتحدث عن العلم الحضوري، بس هذا كله مقدمة لمعرفة ما هو ملاك المطابقة للواقع. هذا المطابق يعني أهم مسألة في نظرية المعرفة، أنه ما هو ملاك مطابقة الواقع، ما هو ملاك الصدق والكذب في القضايا، هذه أهم مسألة في نظرية المعرفة. فنحن نبحث هذه الأبحاث مقدمة للوصول إلى تلك النقطة حتى نتصور المسائل المرتبطة بها، حتى من ندخل بها تكون الأمور واضحة. لذلك أنه هي مسائل نظرية المعرفة ليست بدرجة واحدة من الأهمية، بعضها مقدمة لبعض يعني. زين. وينبغي الالتفات إلى أن بعض القضايا كتقسيم العلم إلى حصول وحضور، وإن كانت تبحث في علم المعرفة إلا أنها مقدمة لبحث قيمة المعرفة، ومن هنا فإن قيمة المعرفة ليست على نسق واحد في جميع أقسام العلم. كما ينبغي التنبيه إلى أن مباحث علم النفس الإدراكي من معارف الدرجة الأولى، وأن منهج الدراسة والتحقيقات إذا كانت مباحث الدرجة الأولى في خصوص هذه الأمور، أنه اللمس كيف يحصل، الشم كيف يحصل، البصر شلون يحصل، عن طريق التجربة. هذا الطريق اللي من خلاله نستطيع أن نتوصل إلى هذه النتائج. بينما في نظرية المعرفة منهج عقلي كما بينا يعني. زين. بخلاف مسائل نظرية المعرفة وغيرها من معارف الدرجة الثانية، فإن منهج البحث فيها هو المنهج العقلي. إذن هذه خصائص تميز نظرية المعرفة عن علم النفس الإدراكي. نظرية المعرفة وفلسفة العلم. فلسفة العلم قسم من أقسام الفلسفة، فلسفة مضافة، فلسفة العلم. زين. في فلسفة العلم ماذا نبحث؟ عادة في كل علم من العلوم هناك مجموعة من الأبحاث كانت تدرس كمقدمة، وهذا توقع ذكرناه هذا الأمر، أنه كانوا العلماء متقدمين قدماء يبحثون عن مجموعة من المسائل قبل أن يدخلوا لأي علم من العلوم. يبحثون عن موضوع العلم ما هو، تعريف العلم ما هو، مبادئ العلم ما هو، مسائل العلم ما هي، زين، وهكذا منهج البحث ما هو، مجموعة من المسائل تصل إلى ثمان مسائل سموها الرؤوس الثمانية. هذه تبحث مقدمة للعلم حتى يصير عند الطالب أو الدارس نظرة إجمالية عن العلم اللي يريد يدرسه. هذه المسائل في الفترات المتأخرة يعني كأنه صار يعني إهمال لبعض الجوانب، فلذلك العلوم بعد أن توسعت بدأوا يفصلون هذه المسائل الثمانية في علم مستقل سموه فلسفة ذلك العلم، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأمور الأساسية اللي هي كلها لعله لا تحيد عن هذه المسائل الثمان. يعني مثلا يبحثون عن مبادئ التصور والتصديقية، مبادئ التصديقية من الرؤوس الثمانية. إذن إجمالا مثلا علم الفقه يبحثون في علم الفقه، هاي أعمال مكلف وجوب وحرمة وغير شيء، لكن أكو أبحاث أساسية في علم الفقه ما تدرس في علم الفقه. مثلا أنه لماذا سمي الفقه بالفقه، مثلا ما هو موضوعه، ما هي المبادئ الأساسية لعلم الفقه، يعني كيف نستدل في علم الفقه، ما هي الأسس وغيرها من هذه الأمور، فتستقل يعني خلوها في علم معين ويبحثون هذه المسائل. هذا يسمونه فلسفة الفقه، علم فلسفة الفقه. وإن كانت بعض الأبحاث في هذه المسائل تدرس في علم الأصول حاليا، ومنهج التحقيق في علم الفقه يدرس في علم الأصول. إجمالا ما نريد قوله أنه كل علم من العلوم إلى مجموعة من المقدمات، هاي المقدمات ما تعزل وتدرس بصورة عقلية في علم آخر يسمى فلسفة ذلك العلم. واضح شنو فلسفة الكلام؟ كل علم له فلسفة، يعني هاي الرؤوس الثمانية يأخذوها على شخص يأخذوها بصورة موسعة، حتى أنت من تدخل للعلم تدخل على بصيرة من هاي الأمور المحققة. هو تعريف العلم، موضوع العلم، غاية العلم، مسائل العلم، المنهج البحث، المبادئ التصورية والتصديقية. فهذه تؤخذ عادة وتكتب يعني في علم آخر قلنا مستقل أعلى من هذا، شو الكتاب ما وراء الفقه السيد الصدر رحمة الله عليه، هذا قال أكو أبحاث وعلوم هو ما تدرس في الفقه، فوين ندرس أحمد؟ داخل نازلها في هذا الكتاب يسميه ما وراء الفقه، يعني العلوم التي يحتاجها الفقه التي هي وراء الفقه المفروض مو من الفقه.
شنو شرط فراغ الدين أن تفسد العلوم المغرب حتى جعل المصنف يميز بينه وبين المغرب
ما سرح يجي؟ بس نحن جاي نوضح شنو فلسفة العلم، لكن راح نشوف المنهج عقلي.
المدخل
إلى نظرية المعرفة
هو
فلسفة
علم
نظرية المعرفة. فلسفة نظرية المعرفة؟ لا، هو إحنا جاي نتحدث.
المعرفة
ما يكون لأنه يذكر فيه غرض ويذكر فيه. إيه، نتحدث عن نظرية المعرفة، هو هذا محل البحث يعني.
إيه، قصدي المقصود بفلسفة العلم.
فلسفة العلم. مو فلسفة علم نظرية المعرفة.
فلسفة علم نظرية المعرفة.
فلسفة علم نظرية المعرفة المفروض نبحث هذه الأمور بصورة موسعة. ما هي المبادئ والتصورات؟ يعني مثلاً في قلنا واحد من الرؤوس الثمانية المسائل التصورية والتصديقية، المبادئ التصور والتصديقية، يعني المفاهيم والقضايا اللي تؤخذ مسلمة للإثبات في هذا العلم. هذا وين نبحثها؟ هذا هو أكو أصلاً قضايا من نجرب نبحث مثلاً في الفقه. أجي أنا مباشرة أقول مثلا شنو الدليل على أن القنوت مثلا مستحب، أقول لرواية الإمام الصادق عليه السلام، رواية عن الإمام مثلا عن الإمام الصادق يقول القنوت مستحب، لكن هذه الرواية عن الإمام الصادق أولا تقول لي من قال أنه حجة؟ هذا القول الصادق عليه السلام من يقول حجة؟ يقول لك هذه مأخوذة مسألة مفروغة من عقلها، هاي وين تبحث في علم الكلام؟ فأخذ هذا كأصل موضوع نسميه، إذا ما يحتاج إلى برهان يسمى أصل موضوع، يعني برهان إذا يحتاج إلى برهان يعني برهان عليه في علم آخر. وهنا نأخذ أحمد بس النتيجة، إذا تريد تطلع على الدليل مال هاي وين تروح إلى علم الكلام؟ فهي الأصول الموضوعة نسميها في العلوم هي أصول مبرهنة في غير هذا العلم تسمى مبادئ، يعني هي قواعد وأصول من خلالها اعتمد في استدلالي على إثبات مسائل هذا العلم. هذه ما تدرس في نفس العلم، هذه تدرس خارج العلم. ليش؟ لأنه هي مسائل العلم مو هذه، هذه عبارة عن وساط في الإثبات، أدل أريد أثبت المحمول للموضوع في العلم، مسائل العلم موضوع ومحمول. فلذلك الأدلة التي أستدل بها هذه أكو بها أمور بديهية وهي تحتاج إلى دليل، وأكو لا، أكو أصلا مسائل نظرية لكن ما يبرهن عليها في نفس العلم، يبرهن عليها في علم آخر. فعادة أكو بعض العلوم اللي يبرهن عليه في علوم أخرى خارجية، لكن بعض المسائل ما مبرهن عليها، ما محققة في علوم أخرى، في عزلها إما في فلسفة العلم أو كمقدمة في نفس العلم، يدرسونها مقدمة في نفس العلم بس مو على أنها من مسائل العلم، لأنها مو مسائل العلم، هي وسائل في الإثبات فقط. فمن توسعت العلوم، من توسعت العلوم إيش قاموا؟ قاموا يعزلونها هاي المبادئ، فصلها في علم واحد مستقل يسمون فلسفة العلم. فكل علم له فلسفة خاصة، مثل فلسفة التأريخ، فلسفة التأريخ هي مو علم التأريخ، لا، هو يدرس كيف يبحث المؤرخ، ما هو منهج البحث في التأريخ، كيف يصل المؤرخ إلى أقرب نتيجة، شو يسوي طريقته، ما هو التاريخ، ما هي الأمور التي تحكم التأريخ، السنن مال التاريخ ما هي؟ هذه أمور وكليات عامة، هذه ما تدرس في نفسها. نعم بالاستعانة بالعلم وغيره، مثلا تذكر مصادر غير شيء هذا أمر آخر، لكن أنه هذا يعزل في علم واحد مستقل حتى تدرس هذه الأمور بصورة واضحة وجلية ويصير عند الإنسان نظرة واضحة في
المسألة. هو غالبا يعني نشوفه في مقدمات العلوم يعني.
إيه هو هو الرؤوس الثمانية يسموه مقدمة كل علم عادة كتب، لكن بسبب التوسع العلمي اللي صار قام ينزلها تعزلها ويدرسونها في علم أعلى، لكن المنهج مال الدراسة في فلسفة العلوم منهج عقلي. واضح هذا؟ زين. هاي من جهة يضرب هو مثال أنه فلسفة العلوم التجريبية تجربة حمين. إذا فد واحد يجي يريد يدرس فلسفة العلوم التجريبية لازم يشرحها، يبحث ما هي التجربة حتى يعرف تعريف، ثم يسأل مجموعة من الأسئلة. مثلا هل المعرفة التجريبية توصل إلى اليقين؟ هذا السؤال ما له شغل بالمنتج. أنت تبحث في الفيزياء ما تدور أنه هاي المعادلة تبحث توصل إلى اليقين أو التجربة توصل إلى اليقين، ما له شغل. لا، هل تدرسها في مرحلة متقدمة؟ هل التجربة مثلا توصل إلى اليقين؟ هل أن المعارف التجريبية ممكن أن تتغير ولا يعني ممكن أن نستخرج من خلالها قاعدة كلية أو لا؟ هل العلوم التجريبية إذا واحد يسوي تجربة أو لا؟ وهكذا مجموعة من الأسئلة اللي تطرح اللي تدرس في فلسفة العلم، ويبحثون التجربة من هاي الحيثية، هاي الزوايا المتعددة حتى يصلوا إلى نتائج. مثلا بعضهم حاول أن يقول نعم التجربة ممكن أن تصل إلى نتائج يقينية ولا تتبدل. ليش؟ باعتبار أنهم لقاعدة هم ذكروها أنهم هذه الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، حكم الإمكان فيما يجوز ولا يجوز. واحد قواعد نوقش في بعضها في أصل القاعدة وفي بعضها في مصادق القاعدة، قالوا أن العلوم التجريبية مو مصادق لهذه القواعد، لكن ما يهمنا هذا على سبيل المثال جاي ذكر المصنف. لكن ما نريد قوله أنه فلسفة العلم تدرس هذه الرؤوس الثمانية بصورة مستقلة في علم آخر يكون بنظرة أعلائية نظرة فوقية لهذا العلم، هم منهج تجريبي وهم منهج من الدرجة الثانية. ليش؟ لأنه ننظر إلى المعرفة، إحنا جايين نبحث هاي المعرفة التجريبية هل توصل إلى الإقناع؟ هل المعارف هاي اللي تولدت عندي من التجربة متغيرة أو ثابتة؟ نشوف أنه هذا هم المعارف من الدرجة الثانية، نظرية المعرفة معارف من الدرجة الثانية. شو الفارق بيناتها؟ هذا منهج عقلي هذا منهج عقلي. نقول هذه العلم ما نظرية المعرفة كأنه العلم مطلق، نظرية المعرفة بصورة عامة، لكن في فلسفة العلم التجريبي فلسفة العلم التجريبي قل نظرية المعرفة التجريبية سميه شكلي. نعم واضح. فلسفة العلم من فروع العلوم الفلسفية التي تتناول بنظرة فوقانية دراسة العلوم التجريبية، درس هذا الحقل العلمي مسائل من قبيل مبادئ العلوم، منهج البحث، تاريخ التحولات والغايات في العلوم التجريبية. كما أن منهج الدراسة والبحث في فلسفة العلم هو المنهج العقلي فيتناول العلوم التجريبية بنظرة معرفية ويطرح مسائل من قبيل هل العلم التجريبي ينتج اليقين أم الظن، بمعنى هل يمكن طبعا نحن تحدثنا عن فلسفة العلم بصورة عامة، لكن هنا العلم مراد العلم التجريبي، لذلك المثال مالته كان مثال تجريبي. واضح؟ احنا تحدثنا عن فلسفة العلم بصورة عامة، مو قلنا كل علم تعزل الرؤوس مالته الثمانية تدرس في كتاب مستقل وفي علم مستقل سلطون الأبواء عليه، فكل علم ما مختص بس بالعلم التجريبي.
شيء السطر من فوق بنظرة فوقانية دراسة العلوم التجريبية.
شو؟
سأل السطر اللي بنظرة فوقانية دراسة العلوم التجريبية،
شو مخصصها
بالتجريبية؟
هو هنا العلم قصده يا علم تجريبي خاصة، لأ راح يجينا معاني العلم. واحدة من معاني أن العلم التجريبي من يطلقون العلم يريدون العلم التجريبي فقط، فهنا أنا قصده من العلم بس العلم التجريبي. وإن كان إحنا تحدثنا بصورة عامة عن العلم بمفهوم العام وقلنا أنه فلسفة العلم ما تختص بهذا، لكن هنا نستخدم هذا المصطلح. ليش؟ لأن راح يجينا في معنى العلم، وحتى المعنى العلم يطلقون من يقولون العلم قصدهم بس معنى التجريد.
يعني ماذا
على كلامهم هذا؟ على العلم إذا قلنا العلم مرادهم العلم التجريد بعد الفقه ماذا؟ تمام؟ هذا معنى من المعاني راح يجينا، راح يجينا شنو معاني العلم. فوحدة من معاني العلم العلم التجريبي. هنا من يقول فلسفة العلم يا علم يريد يميز بين نظرية المعرفة وفلسفة يا علم يقول العلم التجريبي اللي يتحدث عنه هنا. واضح. كما أن منهج الدراسة والبحث في فلسفة العلم هو المنهج العقلي فيتناول العلوم التجريبية بنظرة معرفية، ويطرح طبعا كان الأولى به أن يقول فلسفة العلم التجريبي، لأنه بعد نحن ما مقدمين المقدمة على أن العلم له معاني متعددة، واحدة من معانيه التجريب لأنه مشترك لفظي، فبالتالي المفروض أنه أنت شنو يعني تذكر أن فلسفة العلم التجريبي، لأنه بعض الطالبات واصل إلى أنه مرات العلم يطلق ويراد به التجريبي، بعد ما مقدمين هذه المقدمة. فكان الأولى أن يقول فلسفة العلم التجريبي يعني. هو لأنه تقول أن فلسفة العلم عم العلم التجريبي، لكن هو من أطلق العلم أراد العلم التجريبي خاص بلا قرينة. قرينة شنو؟ الشرح مات أنه إذا حدث عن العلم بيانا عن بس العلم التجريبي. كما أن منهج الدراسة والبحث في فلسفة العلم هو المنهج العقلي فيتناول العلوم التجريبية بنظرة المعرفية، وطرح مسائل من قبيل هل العلم التجريبي ينتج اليقين أو الضلال، بمعنى هل يمكن للعلم التجريبي أن يتوفر على معرفة لا تتغير ولا تزول بل مطلقة مطابقة للواقع، أم أن ما يدرك عن طريق المنهج العلمي شيء لا يعد ظنا ولا احتمالا، وأن حاصل المعرفة التجريبية في معرض التغير والتحول بصورة دائرة. وقد حاول بعضهم بالرجوع للقواعد القائلة أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، مرة قال يكون القاعدة يمكن في المنطق التجريبيات خط التجريبيات وأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، إثبات يقينية المعارف التجريبية، فيما أنكر آخرون إنتاج المعارف التجريبية اليقين من خلال التشكيك في أصل هذه القواعد أو تطبيقها على الموارد على الفور القول بصحة جملة منها. وكيف كان في فلسفة العلم يا علم تجريبي كنظرية المعرفة في تناولها المعارف البشرية؟ هو إن كانت هيج شحن الفارق بينه وبين نظرية المعرفة في مقام التمييز، مع فارق أن فلسفة العلم تبحث المعارف التجريبية وقيمتها المعرفية فقط. هاي مو قلنا احنا قسمنا تذكرون نظرية المعرفة أكو عامة أكو مقيدة، هاي نظرية المعرفة فلسفة العلم هو نظرية المعرفة مقيدة، لأن هم تبحث عن قيمة المعرفة، هم تبحث بس عن قيمة المعرفة التجريبية يرحمكم. ها
يعني يقدر يقول هاي عام
وهاي خاص، وهاي عام وهاي خاص، قول هاي مقيدة هاي مطلقة، مع فارق أن فلسفة العلم تبحث المعارف التجريبية وقيمتها المعرفية فيما تتناول نظرية المعرفة جميع المعارف البشرية لا عامة التجريبية وغيرها وقيمتها المعرفية مطلقا، ومنه يتضح أن كلا العلمين من الدرجة الثانية، وأن كل منهما يعتمد على المنهج العقلي في دراسة فيما يفترقان أن نظرية المعرفة علم مطلق وفلسفة العلم علم مضاف ومقيد. واضح هذا بين
بين
بين هاي نظرية المعرفة تقدم بين أبو المنطق. لا قلنا أصلا المنطق يبحث ما هو كيف ترتب المعلومات، ونظرية المعرفة نبحث هاي المعلومات اللي عندنا مطابقة للواقع ولا لا، هاي واحد هنا. النظرية المعرفة تبحث حصولي وحضوري، بينما المنطق فقط حصولي، هذا أمر آخر يعني. هي عم نظرية المعرفة عم شلون؟ شبيه مطلق بالنسبة لمن؟ ممكن أولى بلحاظ الحقائق وعدم الحقائق.
أنا ليش قام؟
هنا مطلق بالإضافة لمن إلى فلسفة العلم. لا هنا من جاي مقيس مقيسة بالنسبة إلى فلسفة العلم. إلى قسم نظرية المعرفة إلى فلسفة العلم نظرية المعرفة مطلقة لأن تشمل جميع العلوم، بينما فلسفة العلم تختص بالعلم التجريبي فقط، فصارت هاي عامة ديجا لأن واحد من فروع العلم التجريب. زين. نظرية المعرفة وفلسفة الأخلاق والدين. زين. نفس الحال كما أنه فلسفة كانت فلسفة العلم التجريبي هذه مقيدة ونظرية المعرفة مطلقة، فلسفة الأخلاق هم مقيدة، فلسفة الدين مقيدة وفلسفة ونظرية المعرفة مطلقة، يعني ما كفارق بيناتها. وإلا اثنين هم من درجة ثانية وهم اثنين من منهج عقلي، فحتى ما دام فلسفة يعني منهج عقلي. زين. فلسفة الأخلاق فرع من فروع الفلسفة، همين تبحث عن الأمور الأخلاقية لكن بنظرة شنو عقلية، بمنهج عقلي، هذا اللي يسمى منهج فوقاني. منهج فوقاني يعني عقلي مو تجريبي. زين. المباني مال نظرية المفاهيم اللي تدرس في نظرية في الأخلاق، مفاهيم هاي مثلا الخير الشر العدالة الظلم، هاي مفاهيم، هذه الأنحاء مالتها تدرس بثلاث لحظات، ثلاث جهات مرات، ثلاث أنواع من البحث تلحظ بهاي المفاهيم. مرة أكو بحث عن المعنى مال هاي المفاهيم، ما هو الخير ما هو الشر ما هو العدل ما هو الظلم، هذا بحث عن المعاني، خصوصا مثلا ينبغي ولا ينبغي، مو هاي الامور القيميه، الامور القيميه يعني التي لها الامور الاخلاقيه، ينبغي ولا ينبغي، هذا هو مدار البحث عليه في الامور الاخلاقيه، هذا ينبغي فعلا ذاك لا ينبغي فعلا، هذا هو مدار البحث في الامور الاخلاقيه، ينبغي ولا ينبغي. زين. فيبحثون عن هاي المعنى، المعنى مالتي شنو معنى ينبغي شنو معنى لا ينبغي، شنو معنى الخير شنو معنى الشر شنو معنى العدالة شنو. زين. هذا نظرة للمعاني. وأكو بحث ثاني، بحث معرفي اللي هو محل كلام، بحث معرفي يعني شنو. هناك أكو تساؤل بين علماء الأخلاق، لما نقول هذا ينبغي فعله وذاك لا ينبغي فعله، هذه الأمور التي ينبغي فعلها والتي لا ينبغي فعلها، هذه على نسق واحد كلها أمور لها تحكي ما وراءها، لو لا أمور اعتبارية. يعني شنو؟ يعني مثلا الصدق شنو نقول؟ ينبغي أن يفعل، تمام؟ والكذب ينبغي أو لا ينبغي أن يفعل. هذا ينبغي أن يفعل الصدق، لماذا؟ هل لأنه يتحدث عن أمر واقعي ورائه؟ لو لا، لأنه أمر اعتبار الناس توافقوا على أنه الصدق المفروض إحنا نقوم به والكذب المفروض ما نقوم به. لا لا مو. ماكو ملاك يعني أمر اعتباري. إذا قلنا أكو ملاك يعني له واقعية. فجماعة نسبية الأخلاق اللي صار عندي الأخلاق نسبية يقولون الأخلاق نسبية يعني بمعنى أنها ما لها واقعية، ما لها واقعية، ولذلك الشوف الصدق مرات يكون مو زين والكذب زين، تمام؟ شوف مرات الاحترام يقولون بين الناس أنه أكو مجتمع مثلا طريقة الاحترام ما أنت يختلف عن المجتمع، واحد من ذلك من يجون الجماعة يقوم هذا احترام، قد في مجتمع من تقوم له هذا إهانة، مثلا واحد يسلم على آخر يرفع القبعة، واحد إذا ترفع على القبعة قد يعتبرها إهانة، فقالوا هسه نور النذير شبه يعني أنه الأخلاق نسبية، هاي جماعة النظرية نسبية للأخلاق يعني شنو يعني ما لها واقعية، يعني ما لها ضابطة ما لها فد مقياس،
هذا ما جاي بالخلافة.
هذا سبيل.
لا جاي بحث يعني أنت الاحترام هو الاحترام. كيف ما يكون؟ يعني مفهوم الاحترام.
نقول نقول إيه بس بالنتيجة يقول أنه متغير لو ثابت.
شكله متغير.
ما يخالف. ما يخالف.
يكون برفع القبعة.
ما يخالف.
المثالس.
بالنتيجة أنه نتيجة اعتبارات المجتمع.
هي أشكال النتيجة.
إيه إيه هو هو نتيجة اعتبارات المجتمع. هذا المجتمع اتفق على أنه المصافحة احترام. مجتمع آخر يقول له ترفع القبعة.
على شكل المصافحة.
ما يخالف. ما يخالف.
احترام باقي.
ما يخالف. هو الاحترام هو رحنا.
احترام معتبر.
مو إحنا من نسأل الاحترام ما هو ذاك هناك راح نفسر لكن بالنظر المعرفية نقول ما هو الملاك أنه هذا احترام وذاك محترم. ما هو الملاك؟ الملاك أكو واقعية للمصافحة خلنا نفرض وين ما كان. لو الملاك أن الناس اتفقوا عليه. إذا قلنا أنه الناس اتفقوا عليه تكون من المشهورات في المنطقة خدت المشهورات. شو تقول تقولون بعد؟ وايد زين. هذا الحسن والخلق والخلق هاي الخلق الخلقيات راح تجيكم من واقع هاي الخلقيات أكو مشهورات. يقولون أنه نتيجة اتفاق الناس عليه. الناس اتفقوا على هذا فتكون من المشهورات بين الناس وعموم الناس. هذول يا جماعة جماعة اللي يقول نسبية الأخلاق الأخلاق نسبية. إما اللي يقول الأخلاق واقعية يقول له لا حقائق واقعية تتحدث عنها. طبعا النظرية صحيح النظرية الثانية أنه الأخلاق واقعية ومطلقة لكن هذا اشتباه عندهم في المصادر لأنه الأخلاق ليست على وزن واحد. أكو أخلاق اعتبارية أكو أخلاق حقيقية صدق والكذب لها ما وراها تحكي عنها. لكن هاي مسألة طريقة الاحترام هاي أمر اعتباري ما يخالف. فاشتبهت عليهم المصادر. اي المصادق لا هما مزج واحدة من السبب لهم الخطأ والاشتباه انه الصدق والكذب. ليش بعض الاحيان يكون الصدق انه قبيح كما لو ادى علاقة المؤمن قتل الانسان بري بينما الكذب حسن. نقول لا هاي لها ما وراها ملاكاتك وراها تحكم هاي ان تكون كذا كذا دفع الفاسد بالافسد هو مو الكذب حسن بينما اكو مفسدة. هذا الكذب مفسدة وذاك مفسدة هاي مفسدة اكبر من المفسدة فالعقل يرجع ما قتال
الصدق
مو دائما حسين. يقولون نقول له ايه حسن هو بس من تتعارض الصدق وانه وانقاذ حياة مؤمن خل تقدم له هذا المقصد العقل اذا تزاحم واجبين يقدم الأهم لكن مو مش
في
أي في النتيجة إحنا ما رد ندخل في أبحاث فلسفة الأخلاق لأنه مو محل المسار. أقول أنه إحنا هنا في هذه المسألة شو في هذه المسألة أنه إحنا هاي الأمور الأخلاقية ننظرها بنظرة معرفية. يعني شنو قول ما هو ملاك الصدق والكذب في هذه القضايا؟ تقولون الصدق حسن الصدق ينبغي أن يقال ما هو ملاك؟ لماذا الصدق ينبغي أن يقال؟ لماذا الكذب ينبغي لا ينبغي أن يقال؟ لماذا ما هو الملاك؟ هاي نظرية المعرفة هنا لأنه ملاك الصدق والكذب بالقضايا بعد وين؟ هذا نظرية المعرفة. نشوف حد وين فلسفة بعد فلسفة الأخلاق احنا دخل بحث نظرية المعرفة دي لأنه ملاك الصدق والكذب هنا ندرسه في نظرية المعرفة لمختلف القضايا. وأكو بحث آخر ثالث الوجودي هو أنه هذه الناحية الوجودية هي اللي تحدثنا عنها أنه هذه أمور اعتبارية أو لا أو واقعية. هذا بحث موجود يعني هو من يتضح نقرأ هذا المقدار قبل المسائل الدينية. فلسفة الأخلاق إحدى فروع الفلسفات المضافة التي مضافة يعني فلسفة الأخلاق فلسفة مضافة للأخلاق التي تتناول بنظرة عقلائية وفوقانية مباني علم الأخلاق التصوري والتصديقية ومبادئه والمقولات الأخلاقية المبحوث عنها يمكن دراسته من جهتين من ناحية معاني المفاهيم المستخدمة في المقولات الأخلاقية خصوصا المفاهيم التي تقع في المحمول والمسند فيها يعني ينبغي ولا ينبغي هذه المفاهيم اللي تقع في المحمول الصدق ينبغي أن يقال الكذب لا ينبغي خصوصا هل ينبغي ولا ينبغي هو محل البحث في الأمور الأخلاقية. بالعقل النظري والعقل العملي. هي الأمور الأخلاقية معطيات العقل العملي. هي معطيات العقل العملي. ثانيا من الناحية المعرفية التي يبحث فيها عن مسألة الصدق والكذب ومعيارهما في المقولات الأخلاقية، ما هو معيار الصدق والكذب في المقولات الأخلاقية؟ هل المقولة صادقة دي شكال؟ والثالث البحث الوجودي من الناحية الوجودية، البحث عن نحو وجود هذه المقولات، هل الصدق له يحكي عن ما وراء وله واقعي أو لا؟ هل الكذب له ما وراء ويحكي عن واقعي أو لا؟ اللي يقولون لا يقولون بنسبية الأخلاق، اللي يقولون نعم يقولون بإطلاق الأخلاق، وأن الأخلاق أمر مطلق على تفصيله. ومن نافلة القول زين، فلسفة الدين نفس الحال، شو فلسفة الأخلاق نفس الحال، همين الأمور الفوقانية نبحثها في الدين. يعني شنو ما هو الدين؟ شنو الدين؟ عرفون الدين يبحث هناك في فلسفة الدين ما هو الدين. السؤال الثاني، هل المعارف الدينية قابلة للتغير ولا ما قابلة للتغير؟ ثابت. ما هو الإيمان؟ هل الإيمان يتأثر بالعلم؟ هل هو من مقولة العلم أصلا هو الإيمان أو من مقولة العمل؟ هل الإيمان يؤثر على العلم؟ هل العلم يؤثر على الإيمان؟ هذا أهم مسائل نظرية المعرفة، تأثير العلم على الأمور، وهم مسائل نظرية الدين. بعض يحث عن مسائل مثلا أنه نص الدين هل يمكن قراءته بقراءات متعددة؟ هل تعدد القراءات؟ بمعنى شنو تعدد القراءات؟ كل واحد وفهمه هو. انت تيجي تفتح هذا الكتاب تقول شو اسمه، ان الله جامع الكافرين مثلا المنافقين في نار جهنم جميعا، يقول لي انا افهم من هذا الكفار والمنافقين. واحد يجي يقول الانبياء والمرسلين دول الكفار والمنافقين مثلا، متعدد القراءات، المتكلم محذوف، قارئ الكتاب، قارئ والنص، ما عرفتهم فكرة عن
الضوابط. ليش يعني؟
شنو الضوابط؟
أنا لا
أمر
إلى مراد المتكلم.
إيه. كلام من يقول المتكلم لاحظ لك لو كاتب مراده.
كاتب مراده.
شلون ما تلحظ مراده؟
إيه بس هو مراده يعني عندما أنا مباشرة
أصل إليه. شنو يعني؟
كل
قراءة. قراءة شنو؟
الوصول
للمراد. غيرك ضوابط عرفية للكلام؟
هو هذا
هي أقول. الضوابط العرفية.
يعني ضمن هذه الضوابط ألا تتعدد القراءات؟
لا.
إذا ما تتعدد زي كانت الأحكام فيها واحد.
لا مو اختلاف، هذا فارق.
ليش فارق؟
فارق بالرواية أكبر.
بس إنه صارت مراد أعلى للقراءات.
يا ترى تعدد القراءات. بمعنى أن كل واحد يفهم ما يريده هو من النص حتى لو كان مناقض للنص 100%. هذا معنى تعدد القراءة. مو بهالصورة لا تسمى تعدد القراءة. ما إحنا شنو مشكلتنا مرات بالمثقفين دول اللي يسموهم مثقفين، يعزل الكلمة عن جذرها الفلسفي ويتحدث به، فيقول الاجتهاد من تعدد القراءة، وهو بينه وبين تعدد القراءة فرق بين المشرق والمغرب. الاجتهاد ليس من تعدد القراءات، اللي يقول اجتهاد تعدد قراءات مشتبه ما لم يعذرها، يعني ما لم يقول قطع هاي الكلمة عن جذرها الفلسفي. ليش؟ لأنه في الاجتهاد يبحث عن مراد المتكلم الفقيه. الله تعالى ايش أراد بهاي الآية؟ ايش أراد؟ والمعصوم ايش أراد مثلا؟ المعصوم ايش أراد؟ أبحث عن مراده. بينما في تعدد القراءات المتكلم محذوف تماما ولا علاقة له بالنص، وهذا بينهما فرق بين المشرق والمغرب. فاللي يقول تعدد القراءات أنت والنص فقط والمتكلم مات وحدث تماما، حتى لو استخرجت أنت نتيجة مناقضة 100% للكلام مع المتكلم يقول مو مهم. قلوه إذا تعدد، يعني المرات يعبر بعضهم بعض الفقهاء المستفيد يقول مع عزلها عن جذرها الفلسفي، بمعنى أنه لا تحمل ليها بأفكارها هي، وهي انطلقت من بيئة، المصطلح من ينطلق من بيئة يكون محمل بترسبات البيئة اللي ينطلق من عزل. فأنت من تجي تقول تعدد قراءات وتسكت، أفهم تعدد القراءات في عصر عصر ذلك اللي طلعوا تعدد القراءات، واللي كانت المشكلة الأساسية مالتهم هو تعارض العلم مع التوراة والإنجيل، لذلك طبعا هاي النظريه قالوا اصلا هو اللغه مال الكتاب المقدس لغه رمزيه، فمن الخطا ان تفهمون حسب الموجود هنا. هذه نتيجه مشكله واجهوها، هم ارادوا حل المشكله. اجوا جماعتنا الزيني بين قوسين جابوا هاي النظريه من تعال طبقوها على القران. وشنو يعني وشنو كل من يفهم كيف؟ كل من يفهم كيف؟ وهذا اللي نعبر عنه بالاصول، اكو الظهور الموضوعي واكو الظهور الذاتي. شنو الظهور الموضوعي؟ يعني الظهور على وفق القواعد مال اللغه والحوار. احنا نفهم شلون؟ هسه من يكتب كاتب فنص بالعربي افهم على اساس على القواعد اللغه والمتبادل. واكو لا يسموه الظهور الذاتي. الذاتي يعني من انك انت بعيدا عن القواعد والاسس العامه في اللغه. النتيجة إذا تنطي النتيجة مختلفة يقول لي هذا فهمي أنا هذا.
في مرات نشوف المفسرين مثلا أكو هو يعني استعطاف مع الواقع يجي يدفع على آية.
هذا واحد، هذا ما سمي تعبير القرآن. وقلنا عادة
يرتب عليها حكم، هو هاي يقول أنا باحث في المراد، أنا دوسن في المراد لا، بس أنا يعني
شكرا
اللي تدعمني الثقافة اللي تدعمني في قراءة النص هي هاي الثقافة اللي توفر الآن. ليش ما أجي أنا اللي هو أنا هسه في عصر مثلاً متقدم عن ذاك العصر؟ أيضاً الثقافة الموجودة اللي تدعمني أقرأ فيها النص.
إن شاء الله تعالى البحث طويل عريض بعلم الأصول تعالى أنه ما هي محددات الفقيه في قراءة النص الشرعي؟ أكو محددات ما فقيه كيف يقرأ؟ ولذلك انت البحث الخارج شو يسوون طلبة البحث الخارج؟ شنو شغلهم؟ هو هذا اللي يقرا ويقول هذا مشتري ما مشتري، شنو شو يريد يسوي؟ لا يباوع انه هذا الحكي مع الفقيه هذا ضمن الموازين اللي موجوده في الاصول ولا استظهارات هذا العرف يفهم عدم هيك له هذا الاستظهار مو يم بالعرف. فهذا الموازين
هي القواعد
الأصولية
هي
هم منظمة
أيديولوجية تكوين
القراءة للفقيه. ما يخالف.
مو
لا. بس حسب أسس أهل البيت أسسوا. ما نخرج عن الظهور الموضوعي.
أهل البيت منظمة
أيديولوجية. ما يخالف. ظهور عرفي. الظهورات العرفية يعني ما يفهم أهل اللغة من عنده. طبعاً أهل البيت شلون كتبوا بالإنجليزي؟ خلنا نرجع لقواعد الإنجليزي. في العربي نرجع إلى قواعد اللغة. فقواعد اللغة راح تحكمنا، ما راح يحرش شيء شال. ولذلك لما يجي تيمم صعيدا طيبا يجي واحد من فقهاء البور الصعيد يعني مطلق الأمر، واحد يقول لا ما مطلق الأمر، التراث خاصة لسبب كذا وكذا وكذا. النتيجة أنه لابد أن يبرز قرينة عرفية من أهل اللغة. هو يجي كيف يشتد، واحد يقول لا صعيدا طيبا يعني الماء، اللغة وأهل اللغة ما كانوا يقولون الصعيد على الماء أبدا، ما حد يطلق. لذلك إذا يجي يفقه يقول لا مش تبه أنت ولا واحد يدلل. ليش؟ يقول لا نفهم إيش الصعيد ما يصعد أكثر من الأرض، الماء يصعد من الأرض، شلون الأرض العلوم؟ يقول لا ما كل شيء باللغة، أنت محكم بالضوابط مال اللغة، محاورات اللغة وألفاظ اللغة، ما تقدر تخرج عن هاي الأمور. النتيجة عليك أن تبحث عن مرادات المتكلم في عصر النص، مو هسه، لأن ممكن أن تتغير، ممكن أن تتغير. لذلك قصد البحث طويل. اللي أريد أقول النتيجة النهائية، أريد أقول أنه تعدد القراءات في وادي والاجتهاد في وادي آخر. اللي يقول أن تعدد الاجتهاد من تعدد القراءات فمشتبه كثيرا يعني. معلم يعزلها عن الجذر الفلسفي ويقول اصطلاحي تعدد القراءات يعني تعدد النتائج، تعدد النتائج شيء، تعدد القراءات شيء آخر. واضح؟ زين. من نافلة القول أيضا نظرة عقلانية، وأن لهذا العلم أيضا ارتباط وثيق من نظرية المعرفة، فإن تأثير نظرية المعرفة على أمهات مسائل فلسفة الدين ما لا ينبغي الارتياب فيه. ومن ناحية أخرى لو بحثنا وتأملنا في معطيات فلسفة الدين لاهتدينا الطريق غير واحد. ومثال على ذلك مقولة الإيمان التي هي من بحث فلسفة الدين وضرية المعرفة على حد سائد، يبحث عن ماهية الدين طبيعة العلاقة بين الإيمان والمعرفة كما يقع الكلام فيها عن مسائل التالية: هل الإيمان من سفخ المعرفة أم من سفخ العمل؟ هل تساهم المعرفة في زيادة الإيمان؟ هل يؤثر الإيمان في نضوج العمل؟ وكذا القضايا الباحثة حول لغة الدين وتعدد القراءات في نصوص الدين. تعدد القراءات غير التعددية الدينية. تعدد القراءات هذا كل من يقرأ ويفهم. تعددية الدينية بمعنى أنه كل الأديان صحيحة، ماكو دين واحد صحيح. ها، تعددية الدينية يعني أديان ماكو دين واحد حق، كلها حق، كل واحد يمتلك جزء من الحقيقة. زين، وحقيقة الوحي وأمثالها فتشكل أهم مسائل فلسفة الدين المتجذرة في نظر. ويلاحظ أن اتجاهات نظرية المعرفة هم تؤثر. شلون تؤثر؟ مثلا اللي يقول أنه المعرفة كلها مترابطة، وإذا تغير فتشي بالفيزياء راح تتغير المسائل الفقهية، هذا اللي يقولون بالترابطية، هذا راح تشتغل عند نظرية تعدد القراءات على تفصيل. ما أدري يستعمل وقت ما يستعملك ليش؟ خلوا هاي السطر الأخير: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.